أهلا بكم. اليوم سنغوص في مجموعة مصادر إخبارية عن قطاع الصحة، يعني من كل الزوايا الممكنة. عندنا قرارات حكومية كبرى، صفقات اقتصادية ومبادرات ميدانية بتوصل لأبعد المناطق. الهدف هنا مش بس قراءة الأخبار، لا، الهدف هو ربط الخيوط دي كلها ببعضها، يعني كيف قرار صغير في مكتب وزاري ممكن يؤثر على حياة مواطن في قرية بعيدة،
وكيف أن صحتنا الشخصية مرتبطة بتطورات عالمية ممكن ما ننتبه لهاش.
بالضبط، الموضوع كبير ومتشعب، فخلينا نبدأ على طول. نبدأ من فوق، من القرارات اللي بتعيد تشكيل المنظومة. المصادر بتتكلم عن خطوة مهمة جداً من الحكومة المغربية، إحداث الإطار الصحي العالي. الاسم يبدو تقني ومعقد شوية، إيه معناه على أرض الواقع؟
هو فعلاً أعمق بكثير من مجرد تغيير مسمى وظيفي. اللي بنشوفه هنا هو إعادة رسم كاملة للمستقبل المهني لفئة الممرضين وتقنيي الصحة،
اللي هم يعتبروا عصب أي نظام صحي.
أكيد، المصادر بتوضح إن الإطار الجديد ده بيعطيهم مسار وظيفي أوضح بكتير، وفرص حقيقية للترقية كانت شبه مستحيلة قبل كده.
طيب، عشان نبسطها للمستمع، ما هي الفائدة الملموسة اللي ممكن يحس بيها ممرض أو تقني صحة بكرة الصبح؟
الفائدة مباشرة ومادية، يعني المرسوم بيمنحهم شيء اسمه أقدميات اعتبارية،
سنوات خدمة إضافية يعني.
بالضبط، كأنها سنوات خدمة إضافية بتضاف لرصيدهم، ممكن توصل لثلاثة سنوات لبعض الفئات، وفي سنة إضافية كمان لكل اللي بيندمجوا في الإطار الجديد، وده معناه ترقيات أسرع وزيادة في الراتب. والأهم من كل ده إن الخطوة دي هي تطبيق مباشر لاتفاقات نقابية تمت في يوليو 2024.
يعني رسالة واضحة من الدولة؟
تماماً، رسالة بتقول إنها بتستثمر في كوادرها البشرية.
ده شيء مثير للاهتمام. لما بنتكلم عن الاستثمار في الكوادر على طول بيجي في بالنا موضوع هجرة الأدمغة. هل ممكن نعتبر القرار ده خطوة استباقية عشان نحارب الظاهرة دي؟
أكيد، هذه هي النقطة الجوهرية. في عالم الكل بيتخانق فيه على الكوادر الصحية، ما ينفعش تكتفي بالشعارات، لازم تقدم مسار مهني مغري ومستقبل واضح. فالخطوة دي لو اتنفذت صح هي محاولة جادة لتحصين القطاع العام ضد نزيف الكفاءات.
بتقول للشاب الممرض مستقبلك هنا.
بالضبط، مستقبلك هنا وتقدر تنمو وتتطور.
طيب، والحكومة بتشتغل على تحصين قطاعها العام، بس في نفس الوقت القطاع الخاص يبدو إنه في حالة هجوم وتوسع. لفتت انتباهي صفقة ضخمة جداً لمجموعة أكيتال المغربية، لكن المرة دي برا المغرب.
ودي نقلة نوعية فعلاً. أكيتال استحوذت على مجموعة مستشفيات توفيق التونسية المعروفة بالتي اتش دي. الصفقة قيمتها تقارب 90 مليون دولار.
90 مليون دولار؟
نعم، ولكي نضع الأمور في سياقها، مجموعة تي اتش دي دي مش لعب صغير أبداً. هي بتدير 4 مستشفيات خاصة كبيرة في تونس، سعتها أكثر من 600 سرير، وبتوظف حوالي 1600 شخص.
وشبكة أطباء كبيرة كمان على ما أعتقد.
مظبوط، شبكة فيها أكثر من 500 طبيب.
التحول ده مثير جداً. إحنا هنا مش بنتكلم عن مجرد توسع جغرافي، ده بيطرح سؤال أعمق، هل إحنا بنشوف بداية تشكل عملاء صحة إقليميين في شمال أفريقيا زي ما بنشوف في قطاعات تانية زي البنوك مثلاً؟
هذا هو السؤال الأهم. من ناحية، التوسع ده ممكن يجيب معه استثمارات جديدة، تقنيات متطورة، معايير إدارة حديثة، وده شيء إيجابي جداً. لكن من ناحية تانية، في تساؤلات عن تركيز الخدمات الصحية في إيد عدد قليل من اللاعبين الكبار.
يعني هل ده ممكن يرفع تكلفة الرعاية الصحية أو يخلي الخدمات الممتازة حكر على اللي يقدر يدفع؟
بالضبط، هي دي المقايضة اللي بتواجهها دول كتير، كفاءة القطاع الخاص مقابل عدالة الوصول للخدمة. صفقة أكاديتال بتورينا إن النقاش ده دلوقتي أصبح إقليمي مش محلي وبس.
تمام، إذن عندنا استثمارات ضخمة وإصلاحات حكومية، لكن دايماً السؤال هو، هل المواطن العادي في قرية بعيدة بيحس بأي حاجة من دي؟ المصادر اللي معانا فيها مبادرة مثيرة للاهتمام في إقليم شفشاون، شكلها بتجاوب على السؤال ده. برنامج اسمه رعاية حقق إنجاز لافت، أكتر من 300 عملية جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء.
المبادرات دي هي فعلاً الجسر بين الاستراتيجيات الكبيرة والواقع اليومي للناس، واللي بيميز مبادرة رعاية هو أنها مبنية على الشراكة.
يعني مش بس الحكومة لوحدها.
لا أبداً، هي نتاج تعاون بين المجتمع المدني زي الجمعية المغربية الطبية للتضامن ودعم دولي من جمعية أمريكية وتنسيق مع السلطات المحلية. النموذج ده ذكي جداً لأنه بيحشد موارد من أكثر من جهة عشان يحقق هدفين.
الأول طبعاً هو توصيل الخدمة للمناطق دي.
صحيح، توصيل خدمة طبية متخصصة جداً زي جراحة العيون لسكان المناطق القروية. والهدف الثاني اللي مش أقل أهمية هو تخفيف العبء وتقليل قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية.
وفي نفس السياق الميداني، لكن في ظرف مختلف تماماً، في مبادرة تانية لافتة، المستشفى العسكري الميداني في وركان بأقليم الحوز، وده أقيم لمواجهة موجة البرد القارس.
المبادرة دي بتورينا قدرة الدولة على الاستجابة السريعة في الظروف الطارئة، والتجهيزات هناك يعني مش مجرد قيمة وإسعافات أولية.
لا، ده مستشفى متكامل.
بالظبط، مستشفى متكامل، وحدات أشعة، مختبر تحاليل، صيدلية تصرف الدواء مجاناً، غرفة عمليات وقسم طوارئ شغال 24 ساعة. لكن النقطة الأكثر إثارة للإعجاب بصراحة هي استخدام التكنولوجيا للتغلب على صعوبة التضاريس.
زي إيه مثلاً؟
استخدموا التطبيب عن بعد عشان يستشيروا متخصصين في مستشفيات مراكش بشكل فوري، وجهزوا مهبط للمروحيات عشان ينقلوا الحالات الحرجة بسرعة.
ده شيء رائع كاستجابة طارئة، مفيش شك. لكن ألا يكشف هذا أيضاً عن ضعف في البنية التحتية الصحية الدائمة في المناطق دي؟ يعني هل المبادرات البطولية دي مع أهميتها هي مجرد حل مؤقت لمشكلة مزمنة؟
سؤالك في الصميم، هو ده التحدي الحقيقي. نعم، المبادرة نجاح باهر في إدارة الأزمات، وفي نفس الوقت هي تذكير صارخ بالفجوة الموجودة. الاستجابة الطارئة لا يمكن تكون بديل عن البنية التحتية المستدامة.
إذن إيه الدرس المستفاد؟
يمكن الدرس هنا هو إن التكنولوجيا اللي أثبتت فعاليتها في المستشفى الميداني ده زي التطبيب عن بعد لازم تكون جزء دائم من المراكز الصحية في المناطق دي على مدار السنة، مش بس وقت الأزمات.
تمام. طيب، من العمل الميداني للنتائج السياسات طويلة الأمد، في خبر إيجابي جداً لفت انتباهي، وهو نجاح حقيقي في محاربة سرطان عنق الرحم في المغرب. الأرقام هنا الصراحة مذهلة، انخفاض معدل الإصابة من حوالي 13% إلى 6.5%.
هذا النجاح ما جاش صدفة أبداً، وهو مثال نموذجي على قوة الاستراتيجيات الصحية الوقائية. المصادر بتربطه بشكل مباشر بالمخطط الوطني لمكافحة السرطان.
والفضل يرجع لإيه تحديداً؟
لاستراتيجية من شقين. الأول هو الوقاية، وأهم أداة فيها هو التوسع في استخدام لقاح فيروس الورم الحليمي البشري اللي هو الـ HPV
اللي بيمنع الإصابة أصلاً.
تماماً. والشق الثاني هو الكشف المبكر اللي بيسمح بالعلاج في المراحل الأولى. النتائج دي دليل قاطع على أن الاستثمار في الوقاية هو أذكى استثمار في الصحة العامة.
قصة نجاح رائعة فعلاً. لكن وفي نفس الوقت اللي بنحتفل فيه بالإنجاز ده، بنلاقي في المصادر أخبار عن طلبة الطب، يعني جيل المستقبل من الأطباء، بيطالبوا بمستحقاتهم المالية المتأخرة. التناقض هنا غريب جداً.
ده بالظبط اللي ممكن نسميه مشكلة الميل الأخير. عندنا استراتيجيات وطنية ممتازة وكوادر صحية بتشتغل بجد، لكن بنتعثر أحياناً في الإجراءات الإدارية والبيروقراطية. مطالب الطلبة مش تعجيزية، هما بيطالبوا بزيادات أقرت بالفعل وتعويضات عن مهام حيوية بيقوموا بيها زي المناوبات الليلية.
وده طبعاً بيحط عليهم ضغط كبير.
ضغط مادي، وبيرسل لهم رسالة محبطة في بداية حياتهم المهنية. يعني بيكشف عن فجوة بين الرؤية الكبيرة والتنفيذ اليومي على الأرض.
طيب، خلينا نوسع الدائرة شوية ونشوف إيه اللي بيحصل برا. في قصة من فرنسا عن عودة بكتيريا اسمها، غريب شوية، مايكوبلازما نيومونيا، والأغرب هو لقبها الالتهاب الرئوي المتنقل. إيه حكاية البكتيريا دي؟
حكايتها مثيرة للاهتمام. لقب الالتهاب الرئوي المتنقل أو ووكينج نيمونيا جاي من إن أعراضها الأولية غالباً بتكون خفيفة، يعني حمى بسيطة وسعال جاف، فالشخص المصاب بيقدر يمارس حياته بشكل شبه طبيعي في البداية.
وده بيساعد على انتشارها طبعاً.
أكيد، لكن الميزة البيولوجية الأهم فيها زي ما بتشرف المصادر هي إنها بكتيريا غير نمطية.
يعني إيه غير نمطية؟
يعني ما عندهاش جدار خلوي.
وإيه أهمية ده من الناحية الطبية؟
لين، بتشتغل عن طريق تدمير الجدار الخلوي ده. بما إن البكتيريا دي ما عندهاش الجدار ده أصلاً، فالأدوية دي بتكون عديمة الفايدة ضدها.
وبتحتاج أنواع تانية من المضادات الحيوية.
بالظبط. المصادر بتقول كمان إنها بترجع في دورات كل 3 إلى 7 سنوات، وعودتها دلوقتي بعد ما اختفت تقريباً وقت جائحة كوفيد هي اللي مقلقة السلطات الصحية.
وده بيفكرنا إننا دايماً بنتعامل مع أكتر من تهديد صحي في نفس الوقت. وبرضو فرنسا المصادر بتتكلم عن حملة التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، ومعاها رقم صادم من الشتاء اللي فات، وفاة حوالي 17,600 شخص بسبب الإنفلونزا.
فعلاً، الرقم ده صادم وهو تذكير قاسي بأن الأمراض اللي تعودنا عليها لسه بتشكل خطر كبير، خصوصاً على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وده بيأكد على أهمية الحملات الوقائية الروتينية.
صحيح، والمصدر بيذكر نقطة مهمة جداً، وهي إن اللقاح بيحتاج حوالي 14 يوم عشان يوصل لفعاليته الكاملة، عشان كده أخده بدري هو الأفضل.
طيب، من التحديات العالمية الكبيرة لمشكلة شخصية جداً بيعاني منها الملايين في صمت، آلام الظهر. في مصدر بيتكلم عن حالة اسمها الديسك أرثروزس.
الموضوع ده بيلمس حياة ناس كتير. ببساطة هو تآكل طبيعي بيحصل مع التقدم في العمر للأقراص اللي بين فقرات العمود الفقري. مع الوقت الأقراص دي بتفقد مرونتها، وده بيسبب احتكاك بين الفقرات وألم مزمن.
والرسالة هنا كما فهمت هي إن مفيش علاج سحري يرجع الأقراص دي زي الأول.
تماماً، لكن الرسالة الأهم هي رسالة تمكين.
إذن إيه الحل؟ هل هو التعايش مع الألم وبس؟
لا، الحل هو الإدارة الاستباقية. بدل الاستسلام للألم، ممكن نسيطر على الأعراض بفعالية كبيرة من خلال العلاج الطبيعي وتقوية عضلات الجزع والظهر.
كأنها بتعمل مشد طبيعي.
بالظبط، مشد طبيعي يدعم العمود الفقري، وطبعاً إنقاص الوزن عشان نقلل الحمل على الفقرات. الفكرة هي الانتقال من دور المريض السلبي لدور المدير النشط لصحته.
ومن إدارة صحة الظهير ننتقل لفكرة أنا وجدتها مدهشة جداً، النوم العميق يبدأ من الأمعاء. إيه العلاقة بين الجهاز الهضمي والنوم؟ يبدو عالمين منفصلين تماماً.
كانوا كذلك في فهمنا القديم، لكن العلم الحديث كشف عن طريق سريع ومباشر بينهم، اسمه محور الأمعاء الدماغ. المصادر بتشرح العلاقة دي بشكل رائع. الميكروبات اللي عايشة في أمعائنا مش مجرد كائنات بتساعد في الهضم.
لا، هي مصانع كيميائية.
بالظبط، هي بتنتج نسبة كبيرة من النواقل العصبية اللي بيحتاجها الدماغ، زي السيروتونين اللي بعد كده بيتحول لميلاتونين، هرمون النوم.
معقول؟ يعني صحة بكتيريا الأمعاء بتؤثر مباشرة على كيمياء الدماغ المسؤولة عن النوم؟
تماماً، وفي كمان العصب الحائر اللي هو أطول عصب في الجسم، بيربط مباشرة بين الأمعاء والدماغ وبيرسل إشارات تهدئة للجهاز العصبي. الخلاصة بسيطة وعميقة في نفس الوقت، الاعتناء بصحة أمعائك عن طريق التغذية السليمة وتقليل التوتر مش بس استثمار في جهازك الهضمي،
هو استثمار مباشر في جودة النوم والصحة العقلية.
بالظبط، ده بيغير نظرتنا للأمور كلها.
إذن في جولتنا اليوم بدأنا من أعلى مستويات صنع السياسات، ومررنا بصفقات إقليمية ضخمة، وبعدين نزلنا لأرض الواقع وشفنا المبادرات الميدانية،
وما نسيناش التحديات الإدارية اللي لسه موجودة.
صحيح،
وكملنا الصورة بالنظر للتهديدات العالمية زي البكتيريا والإنفلونزا، وبعدين خلصنا رحلتنا في أكتر مكان شخصي، أجسامنا، من العمود الفقري للعلاقة المدهشة بين الأمعاء والنوم.
كل النقاط دي بترسم صورة متكاملة للصحة اليوم،
وده بيقودني الفكرة ختامية للتأمل. المصادر اللي شفناها اليوم بتكشف عن مسارين متوازيين لتحقيق صحة أفضل. المسار الأول ضخم من فوق لتحت، استراتيجيات الحكومات، صفقات الشركات الكبرى والمخططات الوطنية.
والمسار الثاني يبدو أصغر.
أصغر من تحت لفوق، وهو عبارة عن مجموع الخيارات اليومية اللي بياخدها ملايين الأفراد عن أكلهم والوقاية والنوم. والسؤال اللي بيطرح نفسه هو، على المدى الطويل، يا ترى المكاسب الصحية الأكبر موجودة فين؟ هل في الصفقات المليونية والإصلاحات الوطنية، أم في الأثر التراكمي الهائل لخيارات ملايين الأفراد؟